تتسارع مساعي دولية على مستوى القمة من أجل إنهاء صراع سوريا المتواصل منذ أكثر من عامين، متسببا بما يصفها الصليب الأحمر بكارثة إنسانية كبرى. أحدث التقديرات تشير إلى مقتل أكثر من 82,000 شخص ونزوح نحو 1,400,000 سوري إلى الدول المجاورة منذ اندلاع الانتفاضة في منتصف آذار 2011. وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من مقرها في جنيف الاثنين أن المساعدات الإنسانية المخصصة لسوريا لم تعد تكفي جميع الذين يحتاجونها في ظل تصاعد القتال وانتشاره في المناطق السكنية. وفي واشنطن تعهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بمواصلة الدعم لشعب سوريا، بما في ذلك زيادة المساعدات الإنسانية والسعي لتشكيل حكومة انتقالية من أجل تحقيق السلام. كاميرون التقى أوباما في واشنطن بعد يومين من محادثات قمة تصدرتها الأزمة السورية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتجع سوتشي على البحر الأسود. واستقبل بوتين الثلاثاء في هذا المنتجع الروسي أيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فيما يتوقع أن تتركز المحادثات التي يجريها أوباما مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في البيت الأبيض يوم الخميس على جهود إنهاء الصراع في سوريا. تتسارع لقاءات القمة على خلفية إعلان موسكو وواشنطن جهدا مشتركا لعقد مؤتمر دولي يجمع طرفي صراع سوريا حول طاولة مفاوضات في جنيف خلال الأسابيع المقبلة. لكن أوباما حذر في مؤتمره الصحفي المشترك مع كاميرون في البيت الأبيض الاثنين مما وصفها بالتحديات الهائلة.
There are going to be enormous challenges in getting a credible process going.
ستكون هناك تحديات هائلة في إجراء عملية ذات مصداقية حتى في حالة مشاركة روسيا فيها، ذلك لأنه ما تزال لدينا دول أخرى مثل إيران، ولدينا لاعبون ليسوا دولا مثل حزب الله يشاركون بنشاط. وبصراحة هناك من ناحية أخرى منظمات مثل جبهة النصرة المتفرعة أساسا من تنظيم القاعدة والتي لديها أجندة أخرى أبعد من مجرد التخلص من الأسد. لذلك فإن كل هذه العوامل تشكل مزيجا قابلا للاشتعال، ما يجعل العملية تنطوي على تحديات. الزعيمان الأمريكي والبريطاني اتفقا على وجود حاجة لمواصلة الضغط على الرئيس السوري بشار الأسد كي يتنحى ويمهد الطريق لانتقال سياسي. وفي هذا الصدد صرح أوباما بأن هذا يشمل الجمع بين ممثلين للنظام والمعارضة في جنيف خلال الأسابيع المقبلة للاتفاق على كيان انتقالي يسمح بنقل السلطة من الأسد إلى هذا الكيان الحاكم. من جهته وصف كاميرون أيضا التحديات الماثلة بأنها هائلة.
We welcome President Putin's agreement to join an effort to achieve a political solution.
نرحب بموافقة الرئيس الروسي بوتين على الانضمام إلى مسعى التوصل إلى حل سياسي. ما تزال التحديات هائلة، ولكن تتوفر لدينا نافذة فرصة سانحة قبل أن تتحقق أسوأ المخاوف، وليس ثمة مهمة دولية أكثر إلحاحاً. نحن بحاجة لحضور السوريين حول طاولة من أجل الاتفاق على حكومة انتقالية يمكنها أن تحظى بقبول كل الشعب السوري، ولكن لن يكون هناك أي تقدم سياسي ما لم تتمكن المعارضة من الصمود وممارسة الضغط على الأسد كي يدرك عدم إمكانية تحقيق انتصار عسكري.
وفي حديثه عن مصلحة روسيا المشتركة مع بلاده من أجل إنهاء الحرب السورية قال كاميرون:
There is a common interest. Is that it is in both our interests.
هناك مصلحة مشتركة لكلينا بأنه في النهاية ستكون سوريا دولة مستقرة وديمقراطية، وستكون المنطقة مستقرة مع عدم تشجيعنا لتنامي التطرف العنيف.
الرئيس الأمريكي أشار في المؤتمر الصحفي المشترك أيضاً إلى محور مهم آخر في محادثاته مع كاميرون قائلاً: ناقشنا إيران، حيث اتفقنا على مواصلة الضغط على طهران لاستمرارها في عدم الوفاء بالتزاماتها النووية، ويقع العبء على إيران كي تشارك بشكل بناء معنا ومع شركائنا في مجموعة 5+1 من أجل حل المخاوف العالمية حول برنامجها النووي. وفي تعليقه على مشهد الجهود الدولية المتسارعة واللقاءات التي تجرى على مستوى القمة في غير عاصمة حول العالم من أجل تسوية الأزمة السورية، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور علي الجبوري لإذاعة العراق الحر:
نعم، أنا أعتقد لكل من هذه الأطراف يعني المعنية أو التي يعني مشغولة بالموضوع في الملف السوري ما يبرر يعني اندفاعها نحو إنجاز تسوية ما لموضوعة القضية السورية أو الأزمة السورية. فالولايات المتحدة مثلا يعني بدأت تستشعر خطرا من تنامي القوى المتطرفة داخل ما يسمى بالمعارضة السورية، وخصوصا بعد ارتفاع أسهم جبهة النصرة على سبيل المثال في هذه المعارضة، و الموضوعات اللي يعني بدأت يعني تكون مؤثرة في هذه المنطقة وفي تحديدا في الساحة السورية.
وفيما يتعلق بأهمية مشاركة العراق في أي مؤتمر دولي حول سوريا، قال الجبوري:
العراق من الأطراف المعنية بشكل مباشر بالأزمة السورية، وذلك للمتطلبات والمقتضيات التي أوضحها العراق من خلال مواقفه السابقة. يعني العراق بالعكس يستشعر خطر الأزمة السورية أو مخرجات الأزمة السورية، يعني مرحلة ما بعد بشار الأسد هو قلق على هذا الموضوع، وليس قلقا أو ليس معنيا بعملية التغيير في داخل سوريا. لذلك أنا أعتقد بالعكس هنالك يعني كمتخصص، وكنت يوم أمس في مكان ما كان أحد المسؤولين كبار في الحكومة العراقية تحدث، قال أنه هم أيضا ممتعظين أنه لماذا لم يشرك العراقي وأخذ رأيه بموضوعة يعني محاولات حل الأزمة السورية وهو معني بشكل مباشر فيها. العراق حقيقة موقف واضح من هذا الموضوع، لم يكن على الإطلاق مع يعني دول المعارضة التي تحمل أجندة سياسية واضحة لعملية التحول في تركيا، ولا هو بنفس الوقت مع النظام السوري. يخطئ من يظن العراق مع النظام السوري على الإطلاق، لكنه العراق يخشى من عملية سياسية أو مخرجات العملية الأزمة السورية تأتي بمنظومة سياسية تساهم إلى حد كبير في عملية يعني توسيع الاحتقان الطائفي في المنطقة وفي العراق.
أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور علي الجبوري متحدثا عبر الهاتف. من جهته قال مدير مركز الاستشارية للدراسات الاستراتيجية في لبنان الدكتور عماد رزق لإذاعة العراق الحر:
إن تعقيدات المشهد السوري اليوم تشبه إلى الحد الكبير ما كنا نراه منذ 10 سنوات في المشهد العراقي، وأنا لا أستبعد أن يكون ما يجري اليوم في سوريا هي من تداعيات ما قد بدأ كنتيجة لما كان رأيناه على المسرح العراقي وحتى على المسرح الأفغاني. لذلك أنا أعتقد أن الحوار الجاري منذ 10 سنوات ما بعد الحرب الباردة بين الجانب الأمريكي والجانب الروسي من جهة، والأطراف الإقليميين من جهة أخرى على مستوى منطقة الشرق الأوسط، كلها ما زالت مستمرة منذ هذه الفترات الطويلة. وما نراه اليوم من لقاءات تجري على الجانب الروسي بين نتنياهو وبوتين، وما نراه بين أوباما والجانب التركي، كله يؤشر إلى أن اللاعب الإقليمي، وأن التوازنات الإقليمية الجديدة هي التي ستقرر شكل مستقبل هذه المنطقة. وكما رأينا في السابق أن هناك كان شبه إجماع على أن الحل العسكري لم يكن هو السبيل للحل في العراق، فأنا أعتقد أن الأطراف الدولية والإقليمية هي تتجه اليوم إلى الوصول إلى شبه إجماع حول التركيبة السياسية التي يمكن أن تكون الأكثر استقرارا للمنطقة.
وفي تحليله لمغزى تصريح أوباما فيما يتعلق بوجود لاعبين آخرين في الصراع السوري ليسوا دولا بل منظمات وجماعات متطرفة، قال رزق:
ما عبر عنه الرئيس أوباما أعتقد أنه يلخص المشهد الإقليمي العربي الذي نعيشه منذ أكثر من 20 عاما على مستوى الصراع الداخلي بين الدول وحتى على مستوى التوازنات الإقليمية. لذلك أنا أعتقد أن خلاصة هذا الصراع إذا عدنا عندما نتحدث عن حركات هي بمستوى التوازنات الإقليمية، وعندما نتحدث عن دول إقليمية تشكل أيضا عائق أمام الوصول إلى التسوية على المسرح السوري أو على مستوى أي دولة أخرى في المنطقة، فأنا أعتقد أن ما يدور الآن على في الداخل السوري ربما أصبح خارج إطار قدرة القوى الكبرى أن تؤثر على بعض المجموعات وحتى على مستوى التوازنات الطائفية والمذهبية التي نراها منذ أكثر من 10 سنوات محتدمة في منطقة الشرق الأوسط.
وفي تحليله لتصريحات كاميرون قال الباحث في الشؤون الاستراتيجية:
الزيارة البريطانية مع الجانب ولقائه الرئيس بوتين، أعتقد أن الجانب البريطاني ليس أحد الأطراف إلا الأساسية في عملية الوصول إلى التسوية السياسية في سوريا، كما أن موضوع تنامي ظاهرة الإرهاب والفوضى في منطقة الشرق الأوسط كما يعرض المصالح الروسية والأمريكية إنما يعرض أيضا المصالح البريطانية بشكل مباشر، وهي المتنامية في منطقة الشرق الأوسط. لذلك أنا أعتقد أن استكمالا لما كان قد بدأ على المستوى الروسي الأمريكي، فإن يعني دخول بريطانيا على مستوى رئيس الدولة وعلى مستوى رئيس الوزراء هو يشكل عامل إضافي للوصول ولتسريع عملية التسوية السياسية في سوريا، لأن المصالح الاقتصادية والأمن والاستقرار على مستوى التجارة العالمي سيكون كما يهدد الأطراف الإقليمية سيهدد بريطانيا وأوروبا، وبذلك نفهم أن تسريع عملية التسوية ليس إلا جزء من خوف الدول الكبرى على مصالحها الاقتصادية، وليست إلا عملية تقاسم للمصالح وليس خدمة لطرف على طرف آخر.
وأضاف رزق قائلا:
التحضير للمؤتمر بحاجة إلى وقت، وعملية التسريع في اللقاءات ليست هي الهدف، إنما الهدف أن يكون هناك جدول أعمال محكم ونية لدى الأطراف التي ستتشاور فيما بينها للوصول إلى تخفيف عملية الاحتكام والاصطدام داخل يعني المشهد السوري من جهة، كما للمشهد الإقليمي والشرق أوسطي. لذلك أنا أعتقد أن أي عملية للوصول إلى التسوية السياسية في الموضوع السوري يجب أن تكون مستكملة لحوارات أخرى على موضوع الشرق الأوسط، وربما ما أشار له الرئيس أوباما عندما أدخل موضوع إيران وحزب الله وجبهة النصرة إنما هو يشير إلى أن هذه الأطراف ربما الحزبية أو الإقليمية لها باع طويل إن على مستوى توتير الأجواء كما لها باع طويل على مستوى الوصول إلى الحل السياسي. وأنا ببساطة أستطيع أن أفرق بين عملية ذكره لإيران وكأنه يشير إلى أن التسوية في سوريا يجب أن تستكمل بتسوية في ملف إيران النووي وحتى في الملف العراقي، وعندما أشار إلى حزب الله أيضا إنما يشير أيضا إلى موضوع عملية السلام التي يجب أن تستكمل على مستوى يعني السلام بين سوريا وإسرائيل ولبنان وإسرائيل، وكأنه يشير إلى أن عمليات حمل السلاح وعمليات يعني الأعمال العسكرية يجب أن تنتهي، ويجب أن يكون هناك شكلا من الصراع السياسي عوضا أن يكون عسكري.
وختم الباحث في الشؤون الاستراتيجية تحليله لإذاعة العراق الحر بالقول:
كما أرى المشهد الإقليمي المقبل فإن عملية التسوية إذا تمت فإنها ستأخذ مسارا طويلا للتوافق على نقاط، وكي يكون هناك إسقاطات لهذه النقاط على أرض الواقع نظرا إلى تشابك الموضوع في الداخل السوري وعلى المستوى الإقليمي وحتى على المستوى الديني والثقافي في هذه المنطقة التي أصبحت تشكل تهديدا للأمن الدولي. لذلك أنا أعتقد أن التوافق الدولي إذا ما تم الآن إنما هو سيخفف من مأساة إمكانية تصدير الأزمة في سوريا إلى دول جوارها أو يمكن أن يؤدي إلى تفكيك المنطقة بشكل عنيف. لذلك هذه الإطارات التي تجمع الدول الكبرى إنما أراها كجزء من عملية امتصاص إمكانية الانفجار الكبير، وأن يكون هذا الانفجار بشكل متدرج يؤدي إلى أن يكون هناك انفجارا محليا داخليا ويجري معالجته على مستوى الداخلي وأن لا يكون مسببا للأمن الإقليمي وحتى للأمن الدولي. لذلك أدخلت الدول الإقليمية الفاعلة المؤثرة في منطقة الشرق الأوسط كجزء من هذه التسوية السياسية، وأنا أعتقد أن الدول الكبرى كمجموعة الثمانية ومجموعة العشرين وحتى على مستوى الأطراف الإقليمية في الشرق الأوسط سيكون لها الدور ليس فقط لإنهاء الأزمة في سوريا إنما لتخفيف المأساة على المستوى القادم، كي لا يكون هناك مزيدا من تدفق اللاجئين وكي لا يكون هذا التدفق سببا لتفجير دول تجاور سوريا أو حتى يمكن أن تكون لها تداعيات على المستوى الجامعة العربية وعلى المستوى الشرق الأوسط بشكل عام.
كان هذا مدير مركز الاستشارية للدراسات الاستراتيجية الدكتور عماد رزق متحدثا لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف من بيروت.